الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن أفطر فعليه القضاء فقط إذا كان فطره بأكل أو بشرب أو قيء عمدا أو حجامة أو إمناء بمباشرة، إلا من أفطر بجماع فإنه يقضي ويعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. قوله: ومن أفطر فعليه القضاء فقط إذا كان فطره بأكل أو شرب، هذا يمكن أن نعنون له مفطرات الصيام أو مفسدات الصيام. فأولها الأكل والشرب عمدا، ويذكرون عمدا حتى يخرجوا الأكل والشرب نسيانا، فسيأتي معنا في حديث أبي هريرة سيذكره المؤلف قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه، فإنما أطعمه الله وسقاه. فلذلك يعبر العلماء بالأكل والشرب عمدا، فمن أكل أو شرب عمدا فقد أفطر وعليه القضاء فقط. وقوله فقط ليرد على قول من قال من أهل العلم أن عليه مع القضاء الكفارة، يعني يطعم عن هذا اليوم الذي أفطره مسكينا. وهذه المسألة فيها قولان، يعني مسألة ماذا يلزم من أفطر متعمدا بتناول الطعام أو الشراب، فعامة أهل العلم أن عليه القضاء فقط. لا شك إذا تعمد ذلك فإنه يأثم ويجب عليه التوبة. ليس معنى أنه الأمر سهل يفطر وما عليه شيء من الإثم، لا، عليه إثم عظيم، لكن من ناحية ما يكفر هذا الصوم الذي أفطره لا يكفره إلا القضاء، إلا القضاء والتوبة النصوح. التوبة النصوح أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا قلنا مذهب عامة أهل العلم، وهو مذهب الشافعية والحنابلة، واختاره ابن العثيمين. فالقضاء قاسوه على المريض والمسافر مع وجود العذر، يعني المريض والمسافر يقضي مع وجود العذر، فلئن يجب مع عدم العذر أولى، طالما أنه مع العذر ويجب القضاء. فإذا كان بدون عذر فالقضاء أولى، فإذا كان بدون عذر فالقضاء ماذا؟ أولى. واضح؟ فهذا هو حجتهم. وما هو دليل عدم الكفارة؟ دليل عدم الكفارة عدم ورود النص، لأن الأحكام الشرعية لا تثبت إلا بماذا؟ إلا بنص من الكتاب أو السنة. والأصل براءة الذمة، الأصل براءة الذمة. ولا يمكن أن نقيس من أفطر بأكل وشرب على الجماع، لأن الجماع أغلظ، والقياس لا يكون من الأعلى إلى الأدنى. نعم، لا يكون من الأعلى إلى، أو العكس، لا يكون من الأدنى إلى الأعلى، وإنما يكون مساوي أو أعلى. فلذلك لا يلزم من أفطر عمدا كفارة. وهل يلزم من أفطر متعمدا للإمساك؟ مثلا الساعة 10 صباحا أفطر متعمدا فأكل، فهل نقول له خلاص أنت الآن يجب عليك أن تمسك بقية يومك؟ نعم، جميع الفقهاء، اتفاق الفقهاء، ذكر بعضهم الاتفاق، اتفاق أهل المذاهب الفقهية الأربعة، الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، أنه يمسك لأنه أفطر بدون عذر فلزمه الإمساك، وهذا من باب معاملته بنقيض قصده، بخلاف كما تقدم معنا من أفطر لعذر كالحائض أو المسافر جاء أو الصحيح شفي، فهذا لا يلزمه الإمساك لأنه أفطر لعذر. لكن من أفطر لغير عذر يلزمه العلماء بالإمساك ليعامل بنقيض قصده، ليعامل بنقيض قصده. وكذلك فطره عمدا لم يسقط عنه ما وجب عليه من إتمام الإمساك، من إتمام الإمساك. ويذكرون أيضا العلماء مسائل عند الإفطار بالأكل أو الشرب، فيذكرون مثلا من المسائل في هذا الباب ما يدخل الجوف بغير قصد أو اختيار كغبار الطريق، فهذا لا يفطر به الصائم لأن هذا خارج عن إرادته. كذلك الريق الذي يكون في الفم، فابتلاع الصائم للريق لا يضر بشرط أنه لم يفارق الفم، بمعنى لا يخرجه من الفم ثم يدخله، يكون في الفم ولا يجمعه، ما هو يجمع 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 حتى يكون هذا الريق مثل الكأس من الماء ثم بعد ذلك يدخله في بطنه، لا، هذا أيضا لا يجوز، هذا يخطر. لكن الريق المعتاد الذي يعني يكون في جوانب الفم فأنت تبلعه، طيب، شيء طبيعي، هذا مما يشق يعني بعض الناس يتشدد في هذا الباب، الصلاة يعني في المسجد جالس وبعد دقيقة يذهب إلى النافذة ويتفل، أو يأتي بالمنديل ويتفل، هذا من التشدد. الريق هذا الطبيعي الذي يجتمع في الفم يسيرا ثم يمج ثم يعني ماذا ثم يبتلعه الإنسان، هذا لا 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 يؤدي إلى الإفطار، لا يؤدي إلى الإفطار إلا إذا جمعه 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 ثم بعد ذلك يشربه أو يعني يبتلعه. نعم، فهذا لا بأس به إذا كان المجتمع في الفم. كذلك تكلم العلماء تحت هذه المسألة عن ابتلاع ما بين أسناء الصائم، ما بين أسنان الصائم، أحيانا يكون بقايا الطعام أو بقايا بعض المأكولات من الحلى أو نحو ذلك، بقايا التمر أو بقايا العسل أو نحو ذلك، فهذا فصل فيه العلماء. فإذا كان مما لا يمكن لفظه، يعني لا يمكن أن تخرجه، بل يكون مع الريق وكان يسيرا، يعني شيء يسير مما يجري مع الريق، يعني يكون مع الريق، أحيانا تأكل تمر، التمر يختلط بالريق، فإن استطعت أن تخرجه هذا الأفضل. لكن إذا ما استطعت ويشق عليك وهو شيء يسير فابتلع مع البصاق أو مع الريق، هذا لا شيء فيه لأنه يسير ولا يمكن إخراجه لأنه يجري مع الريق، فهذا صومه صحيح. أما إذا كان يمكنه لفظه، يستطيع أن يخرجه، فإنه يفطر، لأنه بلع طعاما يمكنه لفظه باختياره، يمكنه لفظه باختياره. فهكذا يكون التفصيل في مسألة ما بين الأسنان. وتكلم العلماء أيضا على مسألة البلغم أو النخامة، يعني الشيء الغليظ الذي يخرج من الحلق أو يخرج من الأنف. أحيانا أنت عندك زكام، يعني تبتلع شيء ترفعه لفوق يخرج إلى الفم، هذا تسمى نخامة أو بلغم، يكون غليظ، يكون غليظا. فما حكمه؟ هذا أيضا فيه تفصيل. هذا التفصيل إذا لم تصل إلى الفم، ما زالت في الحلق، فابتلعتها وهي في الحلق ما خرجت إلى الفم، طيب ما زالت في الحلق ثم أدخلتها وهي في الحلق، فهذا لا يفطر بها البالع، وذلك باتفاق المذاهب، لأن هذا مما يشق، وهي لم تخرج إلى الفم، وهي في الأصل في الجوف باعتبار أنها لا تزال في الجوف ما خرجت إلى الفم، فهذا لا تضر، لا تضر. لكن استطعت أن تخرجها فهو الأفضل لا شك، لكن إذا بلعتها فلا شيء عليك لأنها لم تخرج إلى الفم. أما إذا وصلت إلى الفم فاختلف العلماء في من بلعها على قولين، على قولين. القول الأول أنه لا يفطر به الصائم، وهذا مذهب الحنفية والمالكية، ووجه عند الشافعية، ورواية عند أحمد، واختار هذا ابن العثيمين، واستدلوا بأن هذا فيه مشقة، وأن هذا كذلك مثل البصاق ونحو ذلك. والقول الثاني قالوا بأنه يفطر، وهو مذهب الشافعية والحنابلة، واختار ذلك ابن باز قياسا على الدم، فإذا خرج الدم من الفم فلا يجوز لك أن تبلعه، هذا بالاتفاق لا يجوز لك أن تبلع الدم. فقاسوا النخامة بالدم بجامع إمكان التحرز منهما، كما أنك تستطيع أن تتحرز من الدم فكذلك تستطيع أن تتحرز من هذه النخامة التي سقطت في فمك، التي سقطت في فمك. وكذلك قاسوها على القي، فالقي إذا خرج من البطن وجاء في الفم لا يجوز لك إرجاعه، يجب لك أن تخرجه، فإذا أرجعته باختيارك فهذا محل اتفاق عند العلماء أنه يفطر، لأن الطعام قد خرج من المعدة، فكونك ترجعه مرة أخرى فهذا فيه كإعادة الطعام. وهكذا النخامة طالما أنها خرجت من الحلق ووقعت في الفم فيجب هنا إخراجها من الفم ولا يجوز بلعها. وهذا القول الثاني هو الأقرب، أن النخامة لأن لها جرم ولها غلظ، ليست مثل البصاق، ليست مثل البصاق، فالصحيح أنها إذا خرجت إلى الفم يجب على الصائم أن يبلعها. طيب إذا كان هو في الصلاة يأخذ بطرف العمامة أو عنده منديل، يأخذ المنديل ويخرجها، ثم بعد الصلاة يذهب ويغسل العمامة، ما في مشكلة، وهذا من فوائد العمامة الصلاة، ها يعمل لك عمامة الصلاة، طيب من فوائد. أو بطرف الثوب، عندك ثوب مثلا أو هذا هكذا، إذا ما عندك طيب، ولا تجعل هذه النخامة ترجع إلى بطنك، هذا ما عليه كثير من أهل العلم، ومنهم الشافعية والحنابلة، وهو اختيار الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى رحمة واسعة. هذه أيضا المسائل يذكرونها في باب من أكل أو شرب. وأما قوله أو قيء عمدا، هذا القيء جاء فيه حديث أبي هريرة عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من استقاء فمن استقاء فقد أفطر، ومن ذرعه القي فلا قضاء عليه، فلا قضاء عليه. قوله من استقاء فليقضي، من استقاء فليقضي، معنى استقاء يعني تعمد إخراج القي، تعمد إخراج القي. وتعمد إخراج القي له صور، له صور. من هذه الصور أن يضع إصبعه في فمه، عنده أكل كثير في بطنه، إذا وضع إصبعه في فمه يخرج ما في البطن، يخرج ما في البطن. أو كذلك بشمه لبعض الأشياء التي تثير البطن، ويكون هذه الإثارة سبب لإخراج ما في البطن. يعني يقول لك أنا شممت رائحة حاشة بطني، إيش معنى حاشة بطني؟ يعني كاد أن يخرج ما بها، صح، كاد أن يخرج ما بها. فإذا تعرض متعمدا لروائح تثير المعدة وتخرج ما فيها، فهذا أيضا من التعمد، من التعمد. طيب، وأما من ذرعه القي، ومعنى ذرعه يعني غلبه ليس بإرادته، أحيانا القي يغلبك، صح، أنت ما تريد أن تخرج ما في بطنك، لكن نظرا لشيء، علة في البطن أو مرض أو نحو ذلك، يعني يخرج من غير إرادتك، ذرعه يعني غلبه، فهذا لا شيء عليه. واضح؟ وجمهور أهل العلم على هذا التفصيل، بل بعضهم حكى في ذلك الإجماع، حكى في ذلك الإجماع لهذا الحديث، لهذا الحديث. وبعض المحققين المعاصرين من أهل العلم يتكلم على هذا الحديث ويضعفه، ولكن ورد أيضا عن بعض الصحابة كابن عمر ونحوه أنه يقول مثل هذا القول وهو صحيح عنه، فهذا حكم ثابت قد نص عليه جمهور أهل العلم. فمن تعمد القي، من تعمد القي فكأنه أفطر متعمدا، فيجب عليه القضاء، ويجب عليه كذلك إمساك بقية اليوم، إمساك بقية اليوم. أما من ذرعه فلا شيء عليه، لا قضاء ولا إفطار ولا شيء، لأن هذا لا يكلف الله نفسا، هذا ليس بإرادته، هذا ليس باختياره، فلا شيء عليه، فلا شيء عليه. لكن بشرط لا شيء عليه أن لا يدخل شيء من هذا القي بعد إخراجه، لو تبقى شيء من القي في فمه لا يجوز له أن يعيده، فإذا أعاده فقد أفطر، لأنه أدخله بإرادته وهو يستطيع أن يلفظه. أما ما دخل من غير إرادة، سواء كان ماء أو أكل أو كذلك قي أو نحو ذلك، هذا لا شيء عليه. بعض الناس مثلا يقول لك والله أنا بينما كنت أغتسل دخل شيء من الماء إلى فمي من غير قصد، وقال له صيامك صحيح، واحذر من أن تبالغ في الاستنشاق، لا تبالغ، لأن صلى الله عليه وسلم قال لي لقيت ابن صبرة وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فالصائم يبتعد عن الأسباب التي ربما تكون سببا في إدخال شيء إلى جوفه، كالاغتماس في الماء مثلا، إذا خشي على نفسه أن هذا الماء سيدخل إلى جوفه، أو الاغتسال بالرشاش إذا كان يعلم أن هذا الماء ربما يدخل إلى أنفه ونحو ذلك. نعم. وقوله أو حجامة، هذا الحجامة اختلف فيها العلماء، اختلف فيها العلماء، فجمع من أهل العلم منهم الشافعية ومنهم الحنفية وغيرهم ذهبوا إلى أن الحجامة لا تفطر الصائم، واستدلوا بما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم احتجم وهو صائم، احتجم وهو صائم. نعم، فقالوا الحجامة لا تفطر لفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولأن ما فيها معنى من معاني إدخال الدم إلى الجوف، إدخال الدم إلى الجوف، فليس هناك تفسير لكون الحجامة تفطر. وذهب الحنابلة ورجح ذلك الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين إلى أن الحجامة تفطر، واستدلوا بحديث شداد عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجلين وكان أحدهما يحجم للآخر، فقال عليه الصلاة والسلام: أفطر الحاجم والمحجوم. صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. لكن أصحاب القول الأول ردوا على هذا الحديث بأن القول النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم أي أن الحجامة مظنة للإفطار، ليست هي مفطرة بذاتها، ولكن قد تكون مظنة. إيش معنى مظنة؟ يعني قد تكون سبب للإفطار. من أي ناحية سبب للإفطار؟ بالنسبة للحاجم لأمرين اثنين. الأمر الأول أن هذه الحجامة، كان الحجامة من قبل ليس مثل الآن، الحجامة الأندونيسية المريحة هذه تشخط هكذا وتجيب مغر وتشفط يعني بيدك، لا، كان ببوق. بوق هذا مثل المغر، تعرف المغر حق أيوة، يعني يضعه في مكان الجرح ويمص بفمه، يمص الدم بفمه، تمام، يمص هكذا. هذا حتى رأيناه كنا في دماج، كان واحد من أهل دماج يحجم بهذه الطريقة، معه قرن يعني مثل قرن الغنام أو قرن في فتحة من فوق، تمام، يضع هذا القرن، تمام، ثم يغطي هذا بيده أو بشيء فيطلع الدم. بس يعني الفرق أن الآن الشفط يكون بإيش؟ بالهواء، صح، ومن قبل يكون بهواء الفم. فقالوا هذا يحتاج إلى جهد، وقد شيء يتسرب من الدم إلى جوف هذا الحاجم، قد يتسرب شيء، تكون هذه الحجامة سبب لإفطار هذا الحاجم، واضح. وأيضا المحجوم فإن الحجامة تضعفه، بعض الناس بعد الحجامة ربما تأتيه يعني دورة دوخة، يحتاج إلى شراب أو يحتاج إلى سكر أو يحتاج إلى تعويض، صح، فقالوا لأنه ربما ينهك المريض أو المحجوم فيكون سبب في إفطاره، يكون سبب في إفطاره. فمن كانت حاله هكذا فلا يحجم وهو صائم، والأفضل أن تكون الحجامة وهو غير صائم وهو مفطر، هذا هو الأفضل. لكن قد يكون الحجامة سبب لضعف المحجوم فيضعف فيفطر. إيش رأيكم في هذا التعليل؟ هل الحجامة تضعف؟ من عنده خبرة في الحجامة؟ حماس، هل تضعف الحجامة؟ هل تضعف الحجامة؟
إذا دم قليل
تضعف، صح. إذن هذا القول له وجاهة، يعني أفضر الحاجم والمحجوم يعني أن هذه الحجامة سبب، ربما يكون سبب للإفطار، لكن هذا السبب غير محقق، قد يكون وقد لا يكون، فهي مظنة، يعني مظنة معناه بالظن، قد وقد ليس باليقين. فإذا من تيقن من نفسه وعرف بالتجربة أن هذه الحجامة لا تضعفه فهذا له أن يحجم وهو صائم لا بأس. لكن من عرف أو لا يدري، لعله يضعف وربما يحتاج إلى أن يشرب شيء من المقويات بعد الحجامة، فهذا لا يجوز له أن يحتجم وهو صائم. فالصحيح والله أعلم أن الحجامة في أصلها لا تفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، وهذا الحديث في صحيح مسلم. قال: أو إمناء بمباشرة، ومعنى بمباشرة يعني دون الجماع، جاء عند زوجته وضمها أو قبلها فخرج منه المني وهو صائم. طبعا يجوز للصائم أن يقبل زوجته أو أن يباشرها، لكن بشرط أنه يملك إربه، كما قالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم، ولكنه أملككم لإربه. ما معنى أملككم لإربه؟ يعني لا ينزل عليه الصلاة والسلام، يملك نفسه. فمن كانت حالته كذلك فله ذلك، لكن من يخشى على نفسه أو فعل ذلك وأنزل فهذا ماذا؟ فهذا يفطر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يدع طعامه وشرابه وشهوته. فالشهوة هنا عامة، لأن هذا الاستمناء من الشهوة، فقرن الشهوة بالطعام والشراب، بالطعام والشراب، فدل ذلك على أنه يفطر. وهذا قول جمهور أهل العلم، بل المذاهب الأربعة ذهبوا إلى ذلك، وبعض المحققين ومنهم شيخنا الوادعي يفتي بعدم إفطار من استمنى بغير الجماع، وفسر الحديث بأنه يدل على الجماع، لكن هذا القول والله أعلم غير صحيح، لأن الشهوة هنا جاءت عامة، ما في دليل على تخصيصها. والشيخ يقول خصصت بحديث المجامع في نهار رمضان، لكن هذا المجامع في نهار رمضان حكمه يختلف، فقد جاء فيه الكفارة المغلظة كما سيأتي معنا. فالصحيح والله أعلم أن من استمنى بغير مباشرة عمدا، ليس نوما، ليس احتلم وهو نائم، وإنما جاء إلى زوجته أو عمل العادة السرية أو احتكاك بشيء حتى أنزل متعمدا، فهذا يفطر، وحكمه كما تقدم معنا حكم من أكل أو شرب عمدا، يجب عليه إمساك بقية اليوم ويجب عليه القضاء. من استخدم العادة السرية أو كذلك تعمد إخراج المني من ذكره بشهوة وتدفق، باحتكاك أو بمباشرة أو بنظر، ينظر إلى مسلسل أو إلى امرأة خليعة أو إلى ولد أمرد أو نحو ذلك، فهيج نفسه حتى أنزل، فهذا يفطر، ويجب عليه أن يتوب ويستغفر من أمرين اثنين. الأمر الأول في من استخدم العادة السرية أن هذا حرام وإن لم يكن صائما، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وعليه أيضا القضاء، عليه القضاء وإمساك بقية يومه. طيب، اليوم نكتفي بهذا ونكمل ما جاء في كفارة الجماع في الدرس القادم، نكتفي بهذا وإلى هنا، والله تعالى أعلم. تفضل. نفس الحجامة، حكم التبرع بالدم حكم الحجامة، فإذا كان يضعف هذا المتبرع بحيث أنه يكون سبب في إفطاره فلا يجوز له ذلك، إلا في حالة واحدة له يجوز، إذا ما وجد غيره والمريض سيهلك ويموت إذا لم يتبرع له، فهذا حكمه حكم الغريق، إنسان يغرق وأنت على الساحل وأنت صائم وأنت ماهر في السباحة وتستطيع أن تنقذ هذا الغريق، فقيل لك أخرج واسبح وانقذ هذا الغريق، تقول لهم أنا صائم، لا، يجب عليك أن تفطر، يأتون لك بطعام وشراب تأكله وتشبع وتذهب وتنقذ هذا الغريق ثم تقضي هذا اليوم ولا إثم عليك. طيب، ففي وقت الاضطرار يجوز لك أن تفطر، ومثل ذلك إذا اشتد بك الجوع والظما حتى وصل بك إلى الهلاك أو إلى الإغماء، فهنا يجوز لك أن تفطر. ومثله إنقاذ المريض بدم أو بسباحة أو بأي عمل شاق لا تستطيع معه الاستمرار في الصيام، فيجوز لك الإفطار ورخصة من الله عز وجل، لأن هذا فيه إنقاذ نفس مسلمة، إنقاذ نفس مسلمة. لكن إذا وجد غيرك أو ليس بالضروري التبرع الآن، يمكن أن تتبرع وأنت مفطر، فلا يجوز لك الإفطار. نعم. هات يا عبد الرحمن، اليوم ماشي السؤال معك، عندك سؤال؟ ها؟ ايش هو؟ والله هذا على حسب ما تبين لنا والله اعلم. الصحيح ان شاء الله انها ما تفطر الا اذا اضعفت، وانا انصح بالحجامه في الليل، ما في فرق بين الليل والنهار. الان الغالب اصحاب الحجامه ما يحجموا في النهار، صح؟ حد يحجم في النهار في رمضان؟ لا، في الليل، صح؟ ايوه الافضل. لكن من حجم ما نستطيع ان نبطل صيامه، إذا واحد حجم في النهار لا بأس إن شاء الله. الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، هذه في مسلم. ها؟ لا ما صائم، نعم احتجم وهو صائم. نعم.